الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن نافع أن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أخرجوه إلا الترمذي واللفظ لمسلم. وطوى بفتح الطاء هو الأصح، ويقال بضمها ويقال بكسرها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نافع هو مولى بن عمر، كما لا يخفى أن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم. إيش عندك عن نافع؟
أن عمر.
عن إيش عندك؟
أن عمر.
عن نافع عن؟
أن عمر رضي الله عنه.
لا، أن ابن عمر، وعندي أن عمر هذا ساقط ابن، حتى عندي أن ابن عمر. نافع أن ابن عمر، صح يا رب. وعن نافع أن ابن عمر، وعن نافع عن عمر منقطع، وليس لنافع عن عمر في الصحيح لا ولا لحديثه، ليس لا عنه رواية، إنه له رواية في غير الصحيح كالسنن وغيرها. المقصود أنه مع نافع عن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. المصنف رحمه الله صحح أنه طوى وقيل طوى، وصححه آخرون، والخطو في هذا يسير. وفي هذا دلالة على مشروعية الغسل لدخول مكة لمن كان في نسك في حج أو عمرة، خاصة إذا طال سيره، وخاصة لما كانوا على الرواحل. وهذا نقله ابن عمر رضي الله عنهما حيث فعله، وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله. وفيه أنه كان أنه بات قبل أن يدخلها ثم دخلها عليه الصلاة والسلام، كما أنه بات بذي الحليفة لما خرج من المدينة، ثم لما أصبح وصلى الظهر ركب دابته عليه الصلاة والسلام، ولما استوى عليها أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك كما تقدم. وفيه أن دخول مكة يكون نهارا وليلا لا بأس، لكن هنا في الحلقة ثم يدخل مكة نهارا، يدخل مكة نهارا. ويذكر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. المصنف رحمه الله ذكر أنهم أخرجوه، أخرجوه، ما المراد بالذين أخرجوه؟ نعم، الجماعة. نعم، إلا الترمذي، إلا الترمذي واللفظ لمسلم. وهذا كما تقدم لنا أن ابن دقيق العيد رحمه الله له عناية باختيار الأخبار، باختيار الألفاظ من الروايات، حتى إنه ربما يعمد إلى الحديث المتفق عليه فيختار رواية مسلم ويسكت عن رواية البخاري، والذي ينظر بادئ ذي بدء قد يستدرك عليه، لكن حينما تعيد النظر في الرواية ترى أنه اختارها لخصوص لفظة وردت في هذا الخبر، وربما ساق اللفظ وعزاه إليهم ثم قال هذا لفظ مسلم. وهنا ذكر أنه لفظ مسلم، والسر في اختياره لأنه صرح قال ثم يدخل مكة نهارا، ثم يدخل مكة نهارا. رواية البخاري ليس فيها ذكر النهار، قال لما أنه بات بذي طوى فلما أصبح دخل مكة، فلما أصبح دخل مكة، يعني هو ظاهر أنه دخل نارا، ويحتمل أنه دخلها في أول في آخر يعني في أول النهار قبل أن يسفر، لكن رواية مسلم قال دخلها نهارا، فهذا يعني بعد أن فضحه النهار وبعد أن أسفر وبعد أن ظهر النهار، في هذه الحالة دخلها عليه الصلاة والسلام. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلا في عمرة الجعرانة، في حديث محرش الكعبي عند الثلاثة بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلا، وهذا بعد فتح مكة في ذي القعدة العام الثامن حينما بعد ما قسم غنائم حنين والطائف دخلها عليه ذهب وجاء إلى مكة وهو راجع من حنين والطائف فدخلها، ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس لأنها وقعت منه ليلا عليه الصلاة والسلام. فشاهد أنه لا بأس أن يدخل مكة نهارا أو يدخلها ليلا، وإن كان الأمر مستويا فدخولها نهارا حسن، دخولها نهارا حسن. والبخاري أشار إلى دخول مكة نهارا أو ليلا وأنه لا بأس به. نعم. ثم أيضا كما تقدم أن الأصل في أفعاله فيما وقع منه في الحج فإنه يؤتسى به عليه الصلاة والسلام، وأن جميع التي نقلت فإنها من باب النسك، ولذا أصحابه رضي الله عنه نقلوا كل شيء فعله على أنه من مناسك الحج المنقولة، من مناسك الحج المنقولة عنه كما في هذا الخبر. ولهذا لا نقول إن هذا الغسل من باب يعني من باب المباح وأنه فعله لأمر معتاد، لا، بل نقول أنه أمر مقصود وأنه غسل مشروع في هذا الموطن. ولا يشرع غسل آخر على الصحيح بعد ذلك، فالغسل إما اغتسال عند الإحرام، اغتسال عند الإحرام تقدم الإشارة إلى هذا، وهذا بعد خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة في ميقات ذي الحليفة سمى أبيار علي، ثم غسله لما أراد أن يدخل مكة عليه الصلاة والسلام. أما الغسال الأخرى فإنه لم ينقل شيء منها، لكن لو أنه أراد أن يغتسل الإنسان لا بأس بذلك، خاصة إذا كان في هذا نشاطا له أو وجد ضعفا فلا بأس بذلك كما تقدم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، أخرجوه إلا ابن ماجه.
وهذا المعنى ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا أنه دخل من كدا وخرج من كدا، يقول أهل مكة افتح وادخل واضمم واخرج. إيش معنى كدا وكدا؟ يعني إذا أراد يدخل كدا يدخل مكة يدخل من كدا من أعلاها من جهة المعلات، وخرج من أسفلها من جهة الشبيكة من كدا. وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا دخلها من أعلاها، دخلها من أعلاها، دخل متواضعا مطمئنا صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن لحيته لتصيب مورك رحله، لتصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام من تواضعه وتطامنه صلوات الله وسلامه عليه. فدخلها عام الفتح وقال ادخلوها من حيث قال حسان، ادخلوها من حيث قال حسان، لأن حسان قال عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فدخلها عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة، ثم أراد أن يظهر ما من الله عليه به من دخوله منتصرا قد أزال الله الشرك وأهله ونصر الإسلام وأهله، فأراد بذلك أن يتذكر ويتذكر المسلمون بعد هذه النعمة. وكما سيأتينا أنه لما جاء إلى مكة ورمل في عمرة القضية عليه الصلاة والسلام، وكان المشركون قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فرمل بهم وبين الشوطين جعلهم بين الركنين جعلهم يمشون، ثم لما كان في حجة الوداع رمل بهم كما سيأتي تذكرا لهذه النعمة العظيمة. المقصود أن هذا لمن تيسر له حسن، وخاصة أنه كان في ذلك الزمن من دخلها من أعلاها يرى الكعبة ويرى البيت، لأنه لم يكن كما قال بعضا لم يكن المسجد مبنيا، أو أنه إن كان له بنا فإنه لا يمنعه شيء لأن الكعبة عالية على الأبنية ترى لمن جاء. أما الآن بعدما سترت ببناء المسجد وما حوله من البنايات المرتفعة فيشرع أيضا أن يحصل هذا المعنى بالدخول من هذه الجهة إن تيسر ذلك، وإلا من حيث تيسر له. وفي اللفظ الآخر دخل من الثنية العليا كما في الصحيحين عن ابن عمر وخرج من الثنية السفلى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن يعلى هو ابن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. لفظ أبي داود وأخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه وليس عندهما أخضر.
نعم. وعند أبي داود
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طبع فاستلم فكبر.
نعم. هذا الخبر في الاضطباع, وكذلك أيضا حديث ابن عباس الذي بعده, حديث ابن عباس كما تقدم الإشارة إليه, وسيأتي حديث ابن عباس الذي بعد هذا في الباب في عمرة القضية, في أنه عليه الصلاة والسلام طاف مطبعا ببرد أخضر. لفظ أبي داود أيضا هذا مما ينبغي التنبه له في رواية الأحكام, حديث الأحكام ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالتمييز بين الروايات, وهذا فن مهم لا يتقنه إلا خصوص من اعتنى بالأخبار بهذا الباب. والحديث قد يروى بألفاظ الصحيحين وغيرهما, وقد يكون فيه لفظة في سنن أبي داود يترتب عليها حكم يفصل الخلاف في مسألة من المسائل أو يرجح أحد القولين, ولهذا كان أهل العلم يعتنون بالزيادات عناية عظيمة, وكان أئمة من المتقدمين لهم عناية بالزيادات في الأخبار وبثبوتها ومعرفة ذلك. فمن هذا فمن ذلك أيضا أنه طاف مطبعا ببرد أخضر. الحديث كما ذكر مصنف عند أبي داود والترمذي وابن ماجه, لكن قوله لفظ أبي داود لأن أبا داود قيد البرد بكونه أخضر, أما البقية فإنهم أطلقوا. فلذا قال ها وهذا لفظ أبي داود, بل نص عليه بعدين قال وليس عندهم أخضر. والحديث هو من طريق ابن جريج عن ابن يعلى ابن أمية, يقال أمية ويقال منية التميمي, والحديث ابن جريج مدلس, وابن يعلى هذا حكم بعضهم عليه بأنه مبهم ولا يعرف, ومنهم من قال إنه صفوان, فحصل التردد فيه ومن هو منهم. وبالجملة هذا الخبر يشهد له الرواية الأخرى في لفظ الاضطباع حديث ابن عباس الآخر, وهي ذكر مصنف رواية عند أبي داود حديث ابن عباس أنه اطبع فاستلم فكبر, طبع فاستلام فكبر. أما الاستلام والتكبير هذا ثابت, لكن ذكر الاضطباع. وهذه رواية يحيى بن سليم الطائفي, وهو إن روى له الشيخان لكن لم يعتمد لأنه سيء الحفظ. وروى أبو داود حديثا أصح من هذه الأخبار كلها, لكنه ليس فيه ذكر الاضطباع, إنما فيه صفة وضع الرداء وهو معنى الاضطباع, وفيه أنهم جعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم, جعلوا أرديتهم تحت آباطهم يعني اليمين وقذفوها على عواتقهم, وهذا هو الاضطباع, وهو من إبداء الضبع وهو العضد. لكن مصنف اختار رواية يعلى ورواية ابن عباس للنص على وضع على مسماه وهو معلوم, والمعنى يرجع إلى المعنى أو الرواية ترجع إلى المعنى, فعلى هذا يكون الاطباع مشروعا في طواف القدوم وطواف العمرة, طواف القدوم وطواف العمرة, ولا يشرع بعد ذلك في غيره, فلا يشرع في طواف الحج, لا يشرع في طواف الحج إلا إذا كان لم يطف قبل ذلك وبدأ بالطواف, بدأ بالطواف يعني قبل أن يتحلل ويبلس المخيط. المقصود أنه يكون في طواف القدوم ويكون في طواف العمرة هو الرمى سواء. ففي هذه الأخبار تدل على مشروعية الاطباع كما تقدم, وهذا فعله عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة, ثم استقر الأمر فيه وفي الرمل كما سيأتي. نعم.
صلى الله عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله، لفظ أبي داود وأخرجه مسلم وابن ماجه.
نعم، وكذلك هو عليه الصلاة والسلام استلم الركن، قال رأيت النبي يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن، هذا لفظ أبي داود، ورواه مسلم أيضا، ورواه مسلم كما قال المصنف رحمه. وفي دلالة على مشروعية استلام الركن، والركن يسن استلامه أول ما تقدم قبل الطواف، كما ثبت في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام استلمه قبل أن يطوف، ثم بعد ذلك يستلم في النهاية، ثم بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت الأخبار أنه كان يستلم الركن، يعني الركن ركن البيت بمحجن. المحجن ما هو؟ نعم نعم، عصا محنية، هي العصا المحنية. ويقبل المحجن عليه الصلاة والسلام، الذي يمسح الركن أكمل ما يكون استلامه باليد وتقبيله ثانيا وثالثا السجود عليه إن ثبت. هذا جاء في حديث ابن عباس، ومنهم من جود هذه الرواية بأن يسجد عليه، وجاء في لفظ آخر أنه قبله ثلاثا. فعلى هذا الأكمل أن يستلمه ويقبله. الحال الثاني ما أمكن أن يقبله، فيستلمه بيده ويقبل اليد. الحال الثالث ما أمكن أن يستلمه بيده، يستلمه بشيء معه بالعصا ونحوها ويقبل ذاك الشيء. الحال الرابع لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا، فإنه يكبر ويمشي، لكن هل يشير؟ الجمهور قالوا إنه يشير، وذهب بعض العلم إلى أنه لا يشير، لأن لم ينقل صريحا أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير، إنما نقل أنه كان يستلم مباشرة يضع يده عليه. وجاء في حديث ابن عباس البخاري أنه أشار، كبر وأشار، لكن هذه الرواية في نفس الصحيح من نفس المخرج قال أشار بشيء عنده وهو المحجن الذي جاء في الرواية. فعلى هذا يكون إشارته عليه الصلاة والسلام مراد بها بشيء الذي في يده وهو العصا التي كان ممسكا بها، فكان كما في حديث الطفيل إذا مسه بالعصا قبل ذاك المحجن. هذا هو المشروع في حديث ابن عمر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام استلمه بيده وقبل يده. وهذا جاء عن جمع من الصحابة. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركن ويقبله، فاستلامه وتقبيله هذا ثابت. أما الركن اليماني فالذي جاء مسحه، هذا جاء في عدة أخبار مسحه، وأن مسح الركنين يحط الخطايا، جاء في عدة أخبار مما يدل على مشروعة مسحه، لكن ليس فيه تقبيل، إنما التقبيل في الحجر الأسود. نعم.
السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. الحديث أخرجه مسلم.
نعم، وأخرجه البخاري أيضا، وأخرجه البخاري، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري في الحقيقة مقارب لفظ مسلم، ليس هناك فرق مؤثر فيما يظهر، حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. هذا في عمرة القضية في العام السابع. قال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوفون وقد سمعوا كلامه بلغهم كلامهم فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا أمرهم بالرمل عليه الصلاة والسلام. والرمل ما هو؟ الإسراع مع مقاربة الخطى. أمرهم أن يرملوا عليه الصلاة والسلام وهو الإسراع مع مقاربة الخطى وهز الكتفين خلافا لما عليه كلام المشركين وحتى يكون ردا بالفعل لقولهم أنهم وهنتهم حمى يثرب. وأمرهم أن يمشوا بين الركنين عليه الصلاة والسلام لأنهم في بين الركنين لا يرونهم فإنهم مما يلي الحجر وما بين الركنين من الجهة الأخرى فإنهم لا يرونهم فلهذا حتى يحصل بهم الرفق ولا يضعه. ثم بعد ذلك رمل من الحجر إلى الحجر عليه الصلاة والسلام. وفي تمام الحديث يقال المشركون هؤلاء الذين قلتم إنهم وهنتهم حمى يثرب لهم أشد من كذا وكذا. وهذا كما تقدم فيه مشروعية خداع الكفار والمشركين فيما يكون في نصرة للمسلمين خاصة في وقت الحرب. وثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان يقول لما الرمل وهز المناكب أو تحريك المناكب وقد أطأ الله الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. قال ثم قال شيء صنعناه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وذلك أنه زال السبب وهو قول المشركين في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لكن قد يزول السبب ويبقى المسبب لمصلحة عظيمة. قد يزول السبب لكن يبقى المسبب وذلك أن هذا العمل له أثر على المسلمين حينما يفعلون هذا فيتذكرون ما من الله به على أهل الإسلام وعلى نبيهم عليه الصلاة والسلام فيكون من باب شكر النعمة وتذكر تلك الحال فيكون دافعا إلى الاقتداء به والاتساء به حيث أنه أقام الدين فنصره الله. فمن صنع مثل ما صنع واقتدى به فإنه ينصره الله سبحانه وتعالى ويؤيده. وهذا المعنى واضح وفيه كما تقدم تذكر لنعم الله سبحانه وتعالى ويكون أداء لبعض شكرها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
وهذا الحديث من طريق عبيد الله بن أبي زياد البو الحصين المكي وهو ضعيف وقد جاء موقوفا من رواية القاسم عن عائشة موقوفا على عائشة وأوقفه من هو أثبت منه. وجاء من رواية عطاء عن عائشة عند عبد الرزاق بسند صحيح واللفظ الآخر رواية القاسم عند البيهقي. فالأقرب أنه موقوف وأن عائشة قال ذلك رضي الله عنها. والمعنى الذي ذكرته رضي الله عنها واضح لا إشكال فيه. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا يعطوه البيت في الحج والعمرة وكذلك في غيرهما بالتطوع بالطواف وبين الصفا والمروة للنسك في الحج والعمرة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. شوف لإقامة ذكر الله وإقامة ذكر الله هو أن يستقيم على دين الله، لأن الذكر شيء وإقامة ذكر الله شيء، فالإنسان قد يذكر الله سبحانه وتعالى باللسان لكن لا يواطئه القلب، فإن واطأ القلب اللسان واللسان القلب فهذا هو إقامة ذكر الله. ولهذا الله في الآيات وأقيموا الصلاة لم يأتي الأمر أو لم يقل أدوها، أقيموها، فالإقامة هو أن تأتي بها مستقيما. كذلك أيضا إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى في الحج، والحج شعاره التلبية وهو ذكر الله بالتوحيد، ولهذا قال جابر فأهل بالتوحيد وشرع رفع الصوت به، مع أن الأصل أن الذكر والدعاء يكون مخافتا به، لا يجهر، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وما أشبه ذلك أدلة، لكن شرع في بعض المواطن إذا كان شعارا فيكون أفضل من الإشرار، مثل الجهر بالتلبية، الجهر بالذكر ليلة عيد الفطر وأيام العشر وأيام التشريق، والجهر بالذكر خلف الصلوات المكتوبات وما أشبه ذلك، والجهر بالذكر إذا صعد أكمة، لكنه جهر مناسب لا يكون فيه رفع للصوت. أما في هذه المواطن الذي هو شعار فيرفع صوته رفعا لا يحصل به مشقة عليه ويؤدي به المقصود. نعم.
وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا في الصحيحين أيضا، وهو شاهد لما تقدم من الأحاديث المتقدمة في استلام الحجر وتقبيله، وفيه أن عمر يوم قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. الله أكبر. عمر رضي الله عنه كان في الجاهلية كما هو معلوم، ثم لما استقر التوحيد في قلبه صار أثبت من الجبال، يبين هذا للناس، لأن كثيرا من الناس قد يكونون حديث عهد بجاهلية فيقع في نفسهم شيء وهو إمام. وكان الصحابة رضي الله عنهم وخاصة الأئمة منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يبينون للناس السنن ويظهرونها، ثم يقولون ما يزيل الوهم والشك. من ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جاء عند الحجر أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يبين للناس هذا الشيء، خاصة ممن قد يقع في قلب شيء من ذلك، وأن المعنى على الاتباع والاتساء. ولهذا لا يقبل كل حجر ولا يمسح كل حجر، لا، ولو كان هناك شيء خاص لم يخص هذا الحجر، بل هذا الحجر ليس كغيره لأنه نزل من الجنة وهما نزل وهما ياقوتتان من ياقوت الجنة كما حديث عبد الله بن عمرو، جاء من طرق جيدة ونزل أشد بياضا من الثلج في بعض الألفاظ، وإن كان طرقها فيها بعض اللين لكن بمجموعها يدل على قوتها وبعضها جيد بنفسه. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فلا يقبل أي شيء، لا المقام ولا جدران المسجد ولا ستور الكعبة ولا جدار الكعبة، إنما يقبل الحجر ويمسح ويمسح الركن اليماني. وكذلك لا بأس من وضع الصدر والوجه على الكعبة وعلى ستور الكعبة ما بين الحجر الأسود وما بين الباب، هذا جاء في حديثين، حديث عبد الرحمن عبد الله بن عمرو العاص وحديث آخر أظن حديث عبد الرحمن صفوان، وهو مجموع الطريقين لا بأس به، لكنه يفعل في أي وقت، ليس متعلقا بنسك، ليس متعلقا بنسك على الصحيح، بل يفعل في أي وقت. ولولا أني رأيت رسول يقبلك ما قبلتك، يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن من قبل شيئا لم ترد به السنة نقول هذا العمل خلاف السنة، ولذا لا يشرع تقبيل المصحف ولم يدل عليه دليل، إنما جاء يروى عن بعض السلف أنه فعل ذلك، وأظنه عكرمة بن جهل جاء عنه شيء من ذلك، وأنه كان يقبل ويقول كتاب ربي، لكن لم يأتي في السنة شيء من هذا. وجاء التقبيل، جاء التقبيل فيما يتعلق بالتحية والسلام بين الناس، قبلة الرأس وقبلة اليد في بعض الأحوال الخاصة، وأنكرها بعضهم. وقد ألف أبو بكر بن المقري جزءا في قبلة اليد، وذكر أدلة تدل على هذا في بعض الصور ذكرها، فالأمر يقف على الدليل كما تقدم. وأنكرها بعضهم كسليم الحرب وقال إنه السجة الصغرى، لكن الأدلة دلت على أنه فيما ورد في السنة لا بأس به. نعم.
السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، أخرجوه إلا الترمذي واللفظ لمسلم.
وثبت أيضا في الصحيحين عن ابن عمر أيضا أنه لم يستلم غير الركنين اليمانيين. وعلى هذا لا يستلم الركنان الشاميان، لا يستلم الركنان الشاميان. والركنان اليمانيان يستلمان كما تقدم، ولأنهما على قواعد إبراهيم بخلاف الركنين الشاميين. وزاد الحجر الأسود بالتقبيل أو السجود عليه كما في الرواية الأخرى لأن فيه الحجر الأسود، فلهذا كان فيه خصلتان لأنه تميز بخصلتين، والركن اليماني بخصلة لأنه تميز عن الشاميين بأنه على قواعد إبراهيم. وفي هذا رد لمن قال إنه تستلم الأركان كلها كما كان معاوية يفعل، كما ثبت في الصحيح أنه كان يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. قال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. ابن عباس لم يرد في هذا الأخ بالرد، قال رضي الله عنه: كلمة قاطعة لكل شيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا هو معنى قول عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول يقبلك ما قبلت. المسألة مبنية على الاتباع، وذلك أن العبادات الأصل فيها التوقيف، فلا نفعل إلا ما فعل، ونقف حيث وقف، ولا نزيد ولا نتزيد. أما المباحات والعادات فالأصل فيها الحل والإباحة. نعم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه كان يزاحم على الركن زحاما شديدا، وجاءه رجل من أهل اليمن فسأله عن تقبيل الركن، قال: إني رأيت رسولا يقبله ويستلمه. يقول معه، قال ذاك الرجل: أرأيت إن زحمت أو غلبت؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: دع زحمت وغلبت في اليمن، فإني رأيت رسول الله يقبله يستسلمه ويقبله. والمناسب لأنه كان من أهل اليمن، وبعضها والمعروف من كلام أهل العلم أنه إذا كان فيه زحام فلا ينبغي يزاحم لأنه لا يحصل المقصود، لكن هذا اجتهاد منه. وجاء في رواية عنه صحيحة أنه كان يزاحم حتى يدمى رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وجاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وفي سنده بعض اللين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر، إنك رجل قوي، فإن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فامضي، يعني إن وجدت خللا أو متسعا فاستلم، وإلا فكبر وامضي. وهذا المعنى دلت عليه الأخبار، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في حديث جابر أنه قال: أيها الناس، عليكم السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وكان عنه إذا وجد مكانا ومتسعا نص، أي زاد في مشيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
السلام عليكم. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته، استلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف
وليستلم يستلم الحجر
بمحجنه،
نعم،
لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه.
وعنده
في حديث عن عائشة رضي الله عنها على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب الناس عنه.
صلى الله على محمد. حديث جابر تقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته، دلالة على طهارة بول الإبل وروث الإبل، وذلك أن الطواف على الراحلة لا يؤمن من حصول خروج شيء من منها. وهذا ثابت في الأخبار الصحيحة، حديث أنس الصحيحين في قصة العرانيين، وذلك أن البيت يشرع تطهيره، فلو كان نجسا لم يطف عليها عليه الصلاة والسلام. يستلم الحجر بمحجنه، وهذا يشهد لما تقدم أن قول ابن عباس استلم يشير بشيء، يشير أنه يشير بشيء عندك كما في الرواية الأخرى وكما هو هذا، لكن هنا يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس. وثبت أيضا صحيح مسلم حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أشرف للناس حتى رأوه ويسألوه، لأنه طاف على قدميه فإن الناس يحيطون به ويغشونه، وربما يحصل له شيء من الأذى عليه الصلاة والسلام من محبة القرب منه وسؤاله وصحبته صلوات الله وسلامه عليه. في حديث عائشة على بعير يستلم الركن كراهية أن يضرب الناس عنه، أيضا خشية أنه إذا اجتمع الناس عليه يأتي من يدفع عنه فيدفعهم ويظلم، والنبي يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني كراهية، يعني لأن النبي لا يري ذلك، وفعل ذلك حتى لا يحمل بعض الناس حبهم له عليه الصلاة والسلام أن يدفع الناس عنه، وهو يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، فحصل المقصود بطوافه على راحلته فيرونه ويشرفونه ويسألونه. نعم.
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر.
نعم. وفي حديث
محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا السير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهل، فلا يعيب أحدنا على صاحبه. أخرجه مسلم.
نعم. وكذلك حديث ابن عمر ولو أخرجه مسلم، كلها أخرجه مسلم عندكم هكذا ولا أخرجهما؟ في نسخة أخرجهما أو نسخة واحدة؟ ما واحدة هو مقتضى عبارة، يعني يقول أخرجهما. وهذا أيضا يتبع رحمه الله يعني ابن عبد الهادي رحمه الله في الأخبار يسوقها ثم يقول أخرجها كلها مسلم، ويقع له رحمه الله. فالحديثان أخرجهما مسلم، لكن الحديث الثاني أخرجه أيضا البخاري. لكن لماذا اختار رواية مسلم على البخاري في حديث أنس؟ يظهر لكم فيها شيء؟ نعم. نعم صحيح. وش وجه الوضوح في آخره؟ أحسنتم. نعم، فلا يعيب، هذا هو. يعني هذه ليست عند البخاري، هذه اللفظة ليست عند البخاري. فلا يعيب أحدنا على صاحبه، يعني هذا يشير إلى أنهم أجمعوا على هذا واتفقوا عليه، وأنهم كلهم منهم من يلبي ومنهم من يكبر ومنهم المهلل، فلا يعيب بعضنا على بعض، مثل ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن من به جدة على الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن به جنة صوم فأفطر فحسن. فلا شك أن ذكر الشيء في من جماعتهم أبلغ، وإن كان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إشارة إلى أنه أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. في حديث هذا عبيد الله بن عبد الله، هو ابن عبد الله بن عمر، وله ابن آخر اسمه عبد الله، عنده له عبيد الله وعبد الله، وله ابن آخر سالم وزيد وواقد ومحمد وبلال، وكلهم روى الحديث، وكلهم روى الحديث، سالم وزيد وواقد وعبيد الله وعبد الله، محمد ما أدري في سلسلة نسبه محمد، لكن يعني إليه المقصود أنهم من أهل العلم الذين رووا الحديث رضي الله عنهم، وسالم وعبد الله من أشهرهم وعبيد الله كذلك. قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، من منى إلى عرفات، هذا أي يوم؟ أي يوم هذا؟ يوم التروية، اليوم الثامن. قوله غدونا يدل على أنه من أول النهار. ثبت معنا في صحيح مسلم حديث جابر، متى سار في صحيح من منى في حديث جابر، متى غدا عليه الصلاة والسلام الذي مر معنا، متى ها حديث جابر، متى بعد أن طلعت الشمس، صحيح بعد أن طلعت الشمس. وهو وهذا اللفظ يشهد أيضا للغدو المشي من أول النهار، وأنه لم يتأخر عليه الصلاة والسلام. نعم ارفع الصوت. نعم نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيك أحسنت. نعم يوم التاسع، هذا يوم التروية، هذا من الأبطح، لما سار من الأبطح إلى إلى منى. نعم أحسنت بارك الله فيك، هذا في يوم التاسع، في يوم التاسع، وهو غدوه عليه الصلاة والسلام كان من أول النهار كما تقدم، كان من أول النهار كما تقدم. غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، من منى إلى عرفات، منا الملبي ومكبه. في كما تقدم دلالة على أن الذي يسير من مشعر إلى مشعر أنه يشرع له التلبية، وإن كبر فلا بأس به، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبي، ولهذا الصحيح حديث الفضل بن عباس فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني لما سار من المزدلفة لم يزل يلبي. جاء عند أحمد من حديث ابن عباس يلبي ويخلطها بالتكبير، فقد يكون والله أعلم أنه يكبر تكبيرا خفيفا، فربما سمعه بعضهم أو علمه، والأكثر لم يسمعه لأنه كان يكثر التلبية عليه الصلاة والسلام. من الملبي المكبر في حديث محمد بن أبي بكر، هذا هو الثقفي ثقة من رجال الشيخين، قلت يا أنس مالك غداة عرفات ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال سرت هذا السير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن المكبر ومن المهلل، مثل حديث عبد الله بن عمر، فلا يعيب أحدنا على صاحبه. وهذا يبين أن المسائل التي يأتي فيها خلاف تنوع لا ينبغي الإنكار، والإنسان أحيانا قد يترك نوعا فاضلا ويأخذ نوعا مفضولا لأنه ينشط فيه ويضعف عن النوع الفاضل وينشط في النوع المفضول، فالإنسان ينظر ما هو أنشط، ما هو أنشط له وأقوى له، مثل مثلا الذكر والدعاء، الذكر والثناء أفضل من الدعاء، من سؤالك اللهم اغفر لي وارحمني، لكن كثير من الناس ربما يكون في الدعاء والسؤال والابتهال يجد نفسه أنشط ويجدها تأنس وتلتذ وترتاح، وربما غلبه النشيج والبكاء فلا يجده مثلا في شيء غيره، فلا حرج أن يكون هذا في حقه أفضل وأولى من غيره، ومع ذلك عليه أن لا يفرط في أخذ نصيبه من العمل الذي هو الأفضل كالثناء والذكر، وذكره سبحانه وتعالى على وجه التبجيل والإجلال. نعم
السلام عليكم. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق، رواه مالك وأخرجه البخاري من حديثه. والعنق سير سهل في سرعة ليس بالشديد، والنص التحريك حتى يستخرج من الناقة أقصى سيرها.
نعم، وهذا من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وفيه كيف كان سيره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حين دفع من عرفة، فقال كان يسير العنق. العنق نوع من السير، وهو فوق المشي ودون الإسراع، فوق المشي ودون الإسراع، وهو نوع من أنواع المشي، فإذا وجد فجوة أي متسعا نص يعني زاد في سيره، والنصف فوق العنق. كان يسير العنق، نعم كان يسير العنق، يعني العنق السير الخفيف اليسير الذي لا إسراع فيه، وإذا وجد فجوة النص يعني زاد في سيره، والنص نوع من أنواع السير كما ذكر المصنف رحمه الله، سير سهل في سرعة ليس بالشديد. والنص والسبب تسمية النص قال لأنه يستخرج من الناقة أقصى سيرها، يستخرج من الناقة أقصى سيرها يعني أرفع السير، منه المنصة المرتفعة التي، ومنه نص الحديث، نص الحديث فإن الحجة في نصه أو قوة في نصه، يعني ارفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رفعته فهو حجة، وإذا لم ترفعه فليس بحجة، ومنه المنصة وهي الشيء المرتفع، فهو المعنى استخراج أقصى السير وأرفع السير، لكنه ليس السير الشديد، لكن فهو السير المناسب في ذلك المقام حينما دفع من عرفة إلى المزدلفة عليه الصلاة والسلام. وثبت أنه كما تقدم حديث جابر أنه قال أيها الناس عليكم السكينة، السكينة السكينة، حديث ابن عباس أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع. حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام سار من عرفة إلى المزدلفة سيرا هينا، سيرا هينا، قال فما رأيت ناقته رافعة رجلها، ورفع الرجل دلالة على ويش؟ على السرعة، دلالة على السرعة، فكان سيرها سيرا خفيفا، يعني هذا هو الأغلب، إلا ما جاء في بعض الأحوال حينما يجد فجوة فإنه يزيد شيئا في السير عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن المشروع هو الطمأنينة، خلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم، في خاصة في السيارات والسيارات الكبار من الباصات ونحوها من الإيذاء والحوادث التي تحصل ويحصل في وفيات صدام، إذا كانه يشرع بل يجب الرفق حينما ترتع إذية في عهد في مثل عهده عليه الصلاة والسلام، وكانوا على الرواحل، مع أنه على الرواحل لا يحصل ذاك الأذى، ولا وفي الغالب لا يحصل أن يصاب الإنسان لحد أن يقتل، بل مجرد لو صدمته أو ضربته يؤذيه، فكيف إذا كان في السيارات والدراجات والباصات مع ما يترتع ذلك من أذية بالأصوات؟ فإن الواجب هو الرفق والطمأنينة، والبر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس السابق من سبق بعيره ولا فرسه، إنما السابق من غفر له، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، إنما السابق من غفر له، هذا هو السابق، وإن وصل قبل غيره. ولا يضر الإنسان لو أنه تأخر في سيره، لا يضره ذلك، ولو أنه تأخر عن ما كان عليه الصلاة والسلام إذا كان سبب ذلك رفقه وطمأنينته، بل هذا هو الواجب إذا ترتب عليه مثل هذا الأذى. نعم
صلى الله عليكم. وعن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع والفجر يومئذ قبل ميقاتها، لفظ مسلم وهو متفق عليه.
نعم، وهذا حديث الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى هاتين الصلاتين كما في اللفظ الآخر إنهما صلاتان حودتا عن وقتهما، وهذا ثبت في البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة جمع بأنها بأن يعتم بها حولت، يعني ما أنه أعتم بها عليه الصلاة والسلام وأخرها بأن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد ذلك حينما سار من عرفة إلى مزدلفة، ثم بادر وصلى عليه الصلاة والسلام وجمع جمع تأخير المغرب مع العشاء، وفي عرفة جمع جمع تقديم، وصلاة الفجر من صبح يوم النحر من ليلة النحر فإنه صلاها قبل ميقاتها. قبل ميقاتها هل هو قبل دخول الفجر؟ قبل ميقاتها هل هو قبل الفجر؟ نعم، قبل ماذا؟ أحسنت، قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه كان من عادته سواء كان في الحضر أو في السفر إذا طلع الفجر كان ينتظر قليلا، ينتظر حتى يجتمعوا ويتهيأوا فيكون بين طلوع الفجر وبين الصلاة وقت، وكذلك في الحضر كان يؤذن للصلاة وهو في بيته عليه الصلاة والسلام فيصلي سن الراتب ثم يضطجع عليه الصلاة والسلام ويجتمع الناس. أما في المزدلفة فإنه بادر إليها في أول وقتها، وكان الصحابة متهيئين وكانوا مجتمعين فبادر إليها في أول وقت، فالموت قبل ميقاتها المعتاد كان يصليها فيه، ويدل عليه في رواية صحيح البخاري فلما بزغ الفجر، نص على أنه قال فلما بزغ الفجر، يعني أنه بادر إليها بمجرد بزوغ الفجر. وهذه والحكمة والله أعلم حتى يبادر إلى الوقوف، لأن وقوفه عليه الصلاة والسلام بالمشعر الحرام كان بعد صلاة الفجر، فبادر إليها ثم بعد ذلك وقف المشعر الحرام فلم يزل واقفا رافعا يديه مستقبل قبل حتى أسفر جدا. نعم،
السلام عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبط، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. الحديث لفظ مسلم.
نعم، حديث عائشة عن سودة رضي الله عنها، سودة بنت جمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي امرأة ضخمة ثبطة ثقيلة رضي الله عنها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل، يعني من مزدلفة، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. وفيها دلالة على أن من كان ثقيلا أو ضخما ويشق عليه التأخر فإن الأولى في حقه أن يتقدم، الأولى في حق أن يتقدم، ولهذا قال استأذنته فأذن لها، والعلة أنها ثبطة أو ضخمة رضي الله عنها فيشق عليها ذلك، وذلك أنه ربما إذا سارت معهم من بعد طلوع الفجر والإسفار جدا يحصل لها أن تشق على نفسها وأن تشق على غيرها بتأخرها رضي الله عنها، وخاصة أنها امرأة. وسيأتي في الأحاديث الأخرى أنه لا بأس من تقدم الضعفة بليل، وهذا التقدم عند الجمهور يكون بعد نصف الليل، يكون بعد نصف الليل، ومنهم من قال إنه يكون بعد مغيب القمر كما في حديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري أنها لما غاب القمر قالت إنه قد أذن للضعن، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. نعم،
السلام عليكم. وعنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل،
وهذا الحديث متفق عليه، قال عنده عند مسلم، لكنه أيضا هو متفق على معناه، وأنه بعثه عليه الصلاة والسلام في الثقل، وهو متاع الإنسان ورحله وأهله، فقدمه عليه الصلاة والسلام معهم في الضعفة من جمع بليل، وفي هذا دليل لما تقدم أنه لا بأس للضعفة أن يتقدموا من الليل، إما بعد النصف كما قول الجمهور، أو من آخر الليل بعد مغيب القمر على القول الثاني، وهو الذي اختاره العلامة القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال هو الذي ثبت في السنة التحديد به. والجمهور قالوا إنه لا بأس بذلك. وسيأتينا في حديث أم سلمة ما يشهد لقول الجمهور، وأنهم إذا تقدموا بعد نصف الليل، لأن نصف الليل الثاني به يخرج نصف الليل الأول وبه يخرج وقت صلاة العشاء، فلذا لو تقدموا لا بأس، ومن احتاط وتأخر إلى مغيب القمر فلا بأس، إلا أن يشق ذلك عليهم ويخشوا أن لا يدركوا الجمرة ويكملوا أمورهم إلا بعد حطمة الناس، فلا بأس أن يتقدموا بعد نصف الليل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بي نبي الله صلى الله عليه وسلم بسحط من جمع في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أبلغك أن ابن عباس قال بعثني بليل طويل؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر. قلت له: فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر.
وهذه رواية مسلم، والمصنف ذكرها لأن فيها زيادة، وفيها أنه بعثهم عليه الصلاة والسلام من جمع بليل في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عطاء عطاء قال إنه عن ابن عباس أنه بعث بسحر من جمع في ثقل النبي عليه الصلاة والسلام. قول إلا بسحر هذا قد يشهد لمن قال إنه يكون من آخر الليل. وفيه أن ابن قال: فقلت له فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر، يعني أنه خرجوا بسحر، أما رميه الجمرة فكان بعد ذلك، فكان بعد ذلك. وهذا كما تقدم يدل على أن الضعفة يتقدمون، وأن الأقوياء لا يجوز لهم الخروج، هذا على قول جمع من أهل العلم، قالوا لأنه قال أذن للضعفة وقدم الضعفة، وهذه رخصة مقيدة بوصف، وهم الضعفة والثقل، فلا يدخل فيهم الأقوياء. ويدل عليه في هذا الصحيح حديث ابن عمر أنه قال رخص، أنه عليه الصلاة والسلام رخص في أولئك، كان يقدم الضعفة من أهله ويقول رخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أسماء في صحيح البخاري أنها قالت أذن للضعن، أذن للضعن، فجاءت الأخبار صريحة بالإذن للضعن، الضعن في حديث أسماء، والترخيص في حديث ابن عمر، كذلك حديث ابن عباس أنه قدم الضعفة والثقل من جمع بليل، من جمع بليل، هذه كلها تدل على أن غير الضعفة لا يأخذون حكمهم. وجمهور علماء الفقهاء قالوا إنه بعد نصف الليل يجوز للضعفة وغيرهم يجوز، لكن من كان مع الضعفة يعني يكون سائقا لهم أو حافظا لهم أو هو مسؤول عنهم أو لا يستطيع أن يتركهم، معنى أنه هو الذي يقوم عليهم، فهو تابع لهم ولا بأس أن يتقدم معهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأمير القوم أضعفهم ما دام أنهم يحتاجون إليه، ولا يمكن أن وربما شق عليه بل ربما تضرر لو أمرناه أن يتأخر أو بأن يتقدم معهم ثم يعود بعد ذلك، فهذا لا شك في ضرر، وغاية الأمر يكون واجب يسقط عند المشقة. أما الأقوياء ففيهم بحث، ويعني لعل يأتي الإشارة شيء من إن شاء الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندها. أخرجه أبو داود. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه.
وهذا الحديث
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح على الصحيح، وقد تكلم في بعضهم وعله بعضهم، لكن إسناده صحيح ولا نكارة في ذلك، وقد استنكر بعضهم بعض الألفاظ فيه، وهذا لا يعل الحديث، كون بعض ألفاظ فيها غرابة وفيها نكار لا يعل الحديث. الحديث قد يروى ويكون متنه صحيحا، سنده صحيحا، ومتنه موافقا للأخبار أو ليس مخالفا لها، وإن لم يكن موافقا لا يشترط الموافقة عدم المخالفة، يعني لا يشترط أن يشهد له، لكن هذا الخبر له ما يشهد له أيضا، هذا الخبر له ما يشهد له، فليس في الأخبار ساكتة معنى أنه ليس مخالفا، بل هو تدل الأخبار على صحته. أما كونه جاء في بعض الروايات ألفاظ فيها غرابة، هذا يعل ذاك اللفظ ولا يعل غيره، فلا نسقط الحديث كله بمجرد أنه روي فيه لفظة أخطأ فيها راويها. وجاء في بعض ألفاظه أنه عليه الصلاة والسلام وعدها في فجر يوم النحر في مكة، قال إمام أحمد رحمه الله وماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ وهذا صحيح، هو عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، وهذا لا شك أنه خطأ ولا يمكن يقع هذا، فهذه اللفظة إذا علم أنها خطأ والحديث ثابت والحديث إسناده جيد ولفظه موافق الأخبار، بل إن سودة دل سودة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، أيضا استأذنته إحدى أزواجه عليه أم حبيبة استأذنته كما في صحيح مسلم حديث عائشة استأذنته عليه الصلاة والسلام فأذن لها، قالت عائشة رضي الله عنها لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن سودة حب إلي مفروح به، فليس فيه غرابة، فهذا خبر جيد. وفيه أنها رمت، يعني سارت من منى ورمت الجمرة وطافت قبل الفجر للإفاضة، وهذا يدل أنها سارت متقدمة، قد يستدل بهذا أن التقدم إلى منى إلى الجمرة بعد نصف الليل لا بأس به، لأن المدة التي تقضيها في سيرها من المزدلفة إلى الجمرة ثم من الجمرة إلى البيت ثم طوافها بالبيت لا شك أنه زمن طويل، وهذا لا يكون من آخر الليل أو بعيد أو بعد غياب القمر، فهذا لا يمكنها فيما يظهر الله أعلم، فلذا قد يشهد هذا لقول الجمهور في الدفع بعد نصف الليل، الدفع بعد نصف الليل. والأقوياء كما تقدم لهم حكمهم إذا كانوا معهم. نعم.
السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم، يعني لا يرمون، يعني الجمرة حتى تطلع الشمس. أخرجه أبو داود.
نعم. وهذا الحديث حديث ابن عباس له طرق وجاء بألفاظ عدة، منها أنه عليه الصلاة والسلام قال أي بني أبيني، لما قال فجعل ينطح أفخاذنا، اللطح والضرب اللين غير، ويقول أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. وهذا استدل به من قال إن الشباب وخاصة الذين يكون مع الضعفة من المراهقين لهم أن يدفعوا مع الضعفة مع النساء، لكن لا يرمون إلا مع الكبار، واستدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث له طرق، وعند أحمد بعض طرقها رجال الصحيح، وهو عليه الصلاة والسلام أذن إذنا مطلقا، الصحيحين أنه أذن لهم ولم يقيد ولم يقل لا ترموا الجمرة، فجمع بعض العلم بين الخبرين، قالوا إن هذا الخبر يحمل على الاستحباب لدلالة قوة لفظه، يحمل على الاستحباب وأنه الأكمل والأفضل، فإن رموا قبل ذلك فلا بأس، لأن النساء الشواب قويات، ومع ذلك أذن لهن بذلك ولم يمنعن. وعلى هذا اختلف هل يجوز رمي الجمرة قبل الفجر أو لا يجوز رميه إلا بعد طلوع الشمس، أو يجوز بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، على أقوال ثلاثة. والصحيح أن الضعف يجوز أن يرموا قبل الفجر على الصحيح، وأن يذهبوا إلى البيت، أو أن يذهبوا إلى البيت قبل ثم يرموا الجمرة، لا بأس بذلك كله. نعم. نعم. نعم هو صحيح. لا يظهر، لا يظهر أنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان هذا لأمر النساء كلهن، وكان أمرا عاما للنساء كلهن، لأن ولم يأتي مثل هذا، أقول ولم يأتي مثل هذا، لأن تفادي مثل هذا لا يمكن، والنساء يختلفن في هذا اختلاف عظيم، النساء يختلفن في هذا اختلاف عظيم، أو يختلفن اختلاف عظيم، ولا يمكن تلافي مثل هذا. لكن هي مثل ما جاء في حديث سودة أنها امرأة ثبطة اللي هو سودة، ويظهر والله أعلم أن المرأة، أن المرأة يجرى عليها الحكم. ولهذا عائشة قالت لو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة، مع أنها كانت فتية شابة قوية رضي الله عنها، فعلمت أن الوصف معلق بمسمى النساء وأن لهن الإذن في ذلك. نعم.
وروى عامر هو الشعبي قال أخبرنا عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموقف يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبلي، من جبلي طي،
من جبلي،
من جبلي
جبل، جبلي طي، همزة أحسن، جبلي طي،
من جبلي طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل، يعني ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. والحبل بالحاء المهملة والباء الموحدة الساكنة، ما طال من الرمل وضخم، ويقال الحبل دون الجبال،
ويقال
الحبال دون الجبال.
حديث عروة مضرس باللأم الطائي حديث صحيح، وجاء في معنى حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أيضا عند الخمسة، وإسناده صحيح، وهو بهذا المعنى، وأن من وقف بعرفة قد تم حجه. وفي هذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف، وهو يعني بجمع في المزدلفة، بموقف بجمع مزدلفة، وهذا جاءه مع صلاة الفجر، قال جئت من جبل طي، هما أجا وسلمى، أكللت مطيتي يعني أصابها التعب والعنى، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل، في اللفظ الآخر من جبل، إلا وقفت عليه، يبحث ورضي الله عنه ويجتهد في أمر الوقوف في عرفة، فهل لي من حج؟ يعني أنه لما أنه أشكل الأمر صار يقف في كل مكان، فقال رسول الله أدرك معنى هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلة ونهار فقد تم حجه وقضى تفثه. في هذا فيما يظهر والله أعلم أن من جاء عرفة ووقف بها وهو لا يعلم أنها عرفة، وش حكم حجه؟ نعم صحيح، لا يشترط العلم بها، ولهذا هو جاء ولا يدري، يقف في أي مكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما دمت أنك وقفت في أرض عرفة فالحمد لله، والمراد المكوث والكون فيها، سواء كان في قرارها أو في سمائها، سواء كان راكبا أو نازلا. من أدرك معنى هذه الصلاة وأتى عرفة قبل ذلك يعني ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه يعني ليلا ونهارا. وبهذا أخذ جمهور علماء أو أهل العلم قاطبة أن من أدرك لحظة من الليل أو النهار من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر فإن حجه صحيح. وعلى مذهب أحمد رحمه الله من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر، إن أدرك لحظة في عرفة فإن حجه صحيح. والجمهور قالوا إنه من زوال الشمس، وهذا أظهر، تقدم معنا قول بعض الشافعية أن وقت الوقوف يكون بعد الزوال بوقت قليل. وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني له أن يفعل ما امتنع منه بسبب الإحرام من قص الشعر والظفر والتطيب وما أشبه ذلك مما يزيل عنه التفث، فقد تم حجه. والمعنى إيش معنى تم حجه؟ أي أمن الفوات. معنى تم حجه ماذا؟ أمن الفوات. وليس المعنى تم حجه أنه لا شيء يجب عليه بعد ذلك بالإجماع، لأنه يجب عليه المبيت بمنى ورمي الجمار وأعظم من ذلك طواف الإفاضة طواف الوداع، وأيضا ما يجب عليه من الدماء إن كان متمتعا أو قارنا، فهذه أمور واجبة. فلا يفهم منه أن الوقوف بعرفة في أي لحظة مجزئ تمام الإجزاء بمعنى أنه لا شيء عليه، فلو أنه وقف بعرفة وخرج منها قبل غروب الشمس فإنه لا يجوز إذا كان عالما عامدا وعليه دم إن لم يعد. لكن نقول أمن الفوات فحجه صحيح، حجه صحيح، وليس الجلوس أو الوقوف إلى غروب الشمس ركن، إنما الركن هو المكث فيها في أي لحظة. فلو خرج قبل غروب الشمس وجب عليه يرجع حتى تغيب الشمس أو يرجع بعد الغروب. أما قل فقد تم حجه المعنى أمن الفوات، هذا واضح كما تقدم. وقول من أدرك معنا ليس معنى أن إدراك إدراك صلاة شرط معه عليه الصلاة، هذا بالإجماع أن الإنسان لا يلزمه أن يصلي مع الإمام، وكذلك أصحابه لم أكثر من يكونوا صلوا معه عليه الصلاة والسلام، بل قال كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم آدم، وقال وقفت هنا وجمع كل موقف، وقفت هنا وعرف كل موقف، وقفت هنا وجمع كل موقف، وقفت هنا وأمنا كلها موقف، وفي لون في كل في جاج مكة كل مكة كل منا وفي جاج مكة طريق ومنحر. لكن الشرط هنا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة قبل ذلك ليلا نهار. فالذي صلى معنا فالمعنى الذي صلى معنا صلى معنا، يعني قد يفهم عروة أنه جاء وصلى معه قال أنا صليت معك يا رسول الله وأدركت الوقوف معك في مزدلفة صليت معك فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى معنا من وكان قد أتى عرفات قبل ذلك، فالشرط هو إدراك عرفات. فكونه صلى هذا لا يكفي، فهو لدفع الإيهام أن إدراك الصلاة معه ركن، أو أنه يحصل بها تمام الوقوف، أو أنه يحصل بها تمام الحج. فشرط تمام الحج لمن صلى معنا أن يكون قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. وفي حديث كما تقعد الرحمن بيعمر أنه تم حجه.
وروى عمرو بن ميمون قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، أخرجه البخاري.
نعم. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، فخالف هدي هدي المشركين، وقال خالف هدينا هدي المشركين، وكان المشركون لا يفيضون المزدلفة حتى تطلع الشمس. كما أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج لما غدا من منى يوم التاسع إلى عرفات قال المشركون إنه يقف مزدلفة فانتظروا وقوف، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وأجاز ما وقف مزدلفة بل ذهب إلى عرفات وجعل وقوفه بعد ذلك، فخالف هدي هدي المشركين. فكان عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يسفر، وقال وكانوا يقولون في الجهل أشرق ثبير، وثبير هو الجبل المشرف على منى على يسار الذاهب، على يسار الذاهب الداخل إلى مكة، وكأنه الجبل الذي عليه القصور الذي شق في طريق يدخل إلى العزيزية هو على يمين على يسارك وأنت داخل إلى مكة، وهو أعظم الجبال، وسمي ثبير برجل من هذيل دفن هناك. دفن أشرق ثبير عند ابن ماجه وأحمد من رواية الحجاج بن أرطات عن أبي إسحاق كيما نغير، وحجاج ضعيف مدلس، فلكن رواية البخاري صريحة في أنهم كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس. وفي رواية ابن خزيمة كان إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فخالفهم عليه الصلاة والسلام حتى لما أضاء له كل شيء دفع عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر في صحيح مسلم فلما أسفر جدا دفع منها عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين حديث مسعود رضي الله عنه أنه كان مع عثمان حاجة رضي الله عنه فلما كان بعد الفجر وبعدما أسفر قال اندفع أمير المؤمنين الآن أصاب السنة. قال الراوي فلا أدري أقوله أسرع أم دفع أمير المؤمنين رضي الله عنه، وكانوا يتحرون سنة عليه الصلاة والسلام. نعم.
السلام عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجوه أجمعون.
وفي هذا دلالة على فوائد، منها تواضعه عليه الصلاة والسلام حيث كان يردف أصحابه، يردف الشباب، يردف الصغير الكبير، ويركب ما يتيسر. ركب الحمار عليه الصلاة والسلام، وركب البعير، وركب الفرس، ركب عليه الصلاة والسلام يركب ما تيسر ويحمل أصحابه. وفيه كما تقدم حسن خلقه، فأردف أسامة أحبه وابن حبه من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل من المزدلفة إلى منى. وفيه جواز ركوع أن يحمل على الدابة أكثر من واحد، والمعنى إذا كانت مطيقة كما تقدم إشارة إليه في درس مضى، وأن الحديث الوارد أنه إذا ركب الدابة إذا رأيتم ثلاثة على الدابة فالعنوا الثالث أنه لا يصح، وأن الصواب أنه إذا أطاقت سواء كان، فإن لم تكن مطيقة فلا يحمل عليها وإن كانوا أقل من ثلاثة، وإن أطاقت فلو ولو كانوا أكثر من ثلاثة. ثبت صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ركب ومعه اثنان من أهل بيته أردفهم عليه الصلاة والسلام، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما يعني أسامة والفضل قال لم يزل النبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذا هو الذي ثبت الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام لزم التلبية منذ دخل في نسكه. تقدم معنا حجابر أنه عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته والناس يزيدون فلا ينكر عليهم شيئا عليه الصلاة والسلام. وتقدم أيضا أنه في رواية أحمد كان ربما خلطها بشيء من التكبير عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أن التكبير يمتد التلبية إلى أن يرمي الجمرة، لكن قول حتى رمى الجمرة شو المراد به رمى الجمرة؟ ابتداء نعم الابتداء ولا الانتهاء؟ حتى رمى، حتى للغاية، والغاية محتملة هنا. هو في الحقيقة مثل ما يعني اختلفتم في هذا، وقع الخلاف بين العلم هل هو حتى فرغ منها أو لما ابتدأ قطع التلبية وشرع في التكبير، لكن رجح الجمهور على الأول أنه إذا شرع فيها فإنه يقطع التلبية إذا شرع في أول جمرة أول حصات. ورجح بعضهم واختاره ابن خزيمة في صحيحه أنه حتى رمى الجمرة يعني حتى فرغ منها، واستدل برواية جيدة عنده فلم يزل يلبي حتى فرغ من التلبية مع آخر حصات، هذا نص صريح. فهذه الرواية سنادها جيد، فإن كان ليس فيها وهم حجة أنه يواصل التلبية فهو يلبي ويكبر إذا رمى، ثم فيما يأخذ الحصى يلبي، لكن إن كانت الحصيات معه في يده ويرمي واحد تلو أخرى بمعنى أنه يواصلها فليس هناك مكان للتلبية، فالتكبير هو المشروع مع كل حصات كما تقدم. نعم. أما العمرة الفرق بين الطواف بين العمرة والحج أن العمرة يمتد التكبير حتى التلبية حتى يبدأ الطواف. لماذا؟ لأن البداء بالطواف شروع في التحلل، كذلك الجمرة ابتداء بها شروع في التحلل. وهذا وقد يؤيد قول الجمهور، قد يؤيد قول الجمهور فعله في العمرة عليه الصلاة والسلام أنه يقطع التلبية عند الابتداء بالطواف، وعلى هذا يكون قطع للتلبية على مقتضى هذا القياس أن يكون ابتداءه إذا ابتدأ في الرمي، لأن ابتداء في الرمي شروع في الطواف. لكن الأمر مجرد نظر ومعنى، فإن ثبت تلك الرواية فإنها تقدم على هذا المعنى. نعم.
صلى الله عليه. عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لنا: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه. أخرجه مسلم والنسائي.
وهذا حديث عظيم تقدم الإشارة إليه، ولفظ البخاري وعند مسلم: تأخذوا عني مناسككم. أبو الزبير هو محمد مسلم تدرس الأسد أبو الزبير المكي، أنه قال: رأيت رسول يرمي عن جابر رضي الله عنه، رأيت رسول يرمي على راحلته يوم النحر، ودل على أنه رمى على راحلته وأنه لا بأس أن يرمي راكبا ويقول لنا. وهذا يبين أنه رمى من بطن الوادي، لم يكن يرميها من أعلاها، لأنه إذا لم كان من أعلاها ما يمكن يرمي من على راحلته. وهذا تقدم حديث مسعود الصحيحين أنه رماها من أسفلها من بطن الوادي عليه الصلاة والسلام. ويقول لنا: خذوا عني مناسككم. وفي هذا دليل على أن الرمي واجب، وهو قول جمهور أهل العلم. ونحن مر علينا في مسألة الوقوف مزدلفة وغيرها مما مر، فالأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب، مع أن الوقوف مزدلفة قال بعضهم أنه ركن، لكن الأصل في فعل الوجوب إلا ما دل الدليل على خلاف. من ذلك رمي الجمرة فإنه واجب، من ذلك أعظمها وأكبر وهي جمرة العقبة. نعم. ثم قال: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه. وهذه سميت حجة الوداع، فلم يبقى بعدها عليه الصلاة والسلام إلا أقل من 3 أشهر، نحو من 33 يوما عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه. وعنه وقال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعده فإذا زالت الشمس.
نعم. وهذا في دلالة على أن رمي الجمرة يكون أن رمي الجمرة عقب ضحى، وأما بعد ذلك زالت الشمس. وهذا كثير في الأخبار أنه رماها ضحى عليه الصلاة والسلام. أما في 11 و12 و13 إنه رمى بعد الزوال، وهذا في حديث جابر، في حديث ابن عمر صحيح البخاري أنه لما سئل رضي الله عنه متى رمي قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. في حديث ابن عباس، حديث عائشة أيضا ذلك. وهذا الأصل دلت عليه أخبار كثيرة، وأن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. وهذا من وجوه: من قول جابر رمى ضحا جمرة العقبة، وبعد ذلك إذا زالت الشمس، ذلك إذا زالت الشمس. جمرة العقبة رماها ضحا عليه الصلاة والسلام، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وثم قيده بزوال الشمس في حديث ابن عمر كذلك: كنا نتحين، دل على أن رمي الجمرة وقت محدد ومؤقت، ومثل هذا سبب، والأسباب لا تدخلها المعاني أو الاجتهاد أو القياس، الاجتهاد أو القياس. فلهذا رماها عليه الصلاة والسلام، فرق بينهما، فرمى هذه في أول النهار ورمى هذه في بعد الزوال. وهذا هو الأصل في هذا الباب، وأن هذا هو الواجب، وأن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهنالك أدلة في هذا المعنى لمن تأمل كثيرة وظاهرة. وأن والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ومن ذلك ومن أعظمه هو رمي الجمار، وتوقيت هذا التوقيت بهذا الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في منى من أول النهار في اليوم 11 و12 و13 من أول النهار. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن إذا زادت الشمس بادر إلى الرمي وكان يؤخر الصلاة لا يصليها إلا إذا رجع عليه الصلاة والسلام، لأنه مباشرة بمجرد زوالها كان يبادر، فهذا يبين أنه قصد ذلك عليه الصلاة والسلام. فكيف لنا أن نجتهد بمثل هذا ونقول إن الرمي قبل الزوال وبعد الزوال واحد، والنبي يعني ينتظر حتى زالت الشمس ثم رمى بعد ذلك، ولو كان والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بينهما اختار أيسرهما، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبادر إليه عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه كان في منى ويكون أيسر من جهة أنه في أول النهار يكون أبرد وأخف، ويكون من يرمي أو في هذا الوقت ثم يرمي بعده قوم فيكون أيسر حتى لا يجتمعون، لأنه إذا كان في وقت واحد فإنهم يتحينون، ولقد كنا نتحين في حديث ابن عمر، فانتظاره يكون دل على أنه أمر مقصود. ثم قد علم من هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يبادر الصلاة في أول وقتها، يبادر الصلاة في أول وقتها، ولما اجتمع له في هذا اليوم عبادتان عظيمتان الرمي والصلاة بادر إلى الرمي وأخر الصلاة، لأنه هو عبادة الوقت، فلو لم يكن عبادة الوقت لبدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام أو فعل ما يكون به البداءة بالصلاة في أول وقتها، ولا يكون ذلك إلا بأن يرمي قبل الزوال فيرجع إلى منى حتى إذا زالت الشمس بادر وصلى. فكونه انتظر حتى زالت الشمس وأخر الصلاة التي كان يبادر إليها في أول وقتها يدل على أن وقت الرمي في هذا الحين وفي هذا الزمن خاصة أنه يذهب ماشيا عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن، ثم يقف عند الجمرة الأولى كما سيأتي ويقف طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم يقف عند الجمرة الثانية يقف طويلا ثم يرجع، وهذا وقت طويل يترتب عليه تأخير الصلاة عن أول وقتها. فكل هذا يدل على هذا المعنى والتفريق بينهما. ثم أيضا يدل على ذلك أن جمرة العقبة ترمى يوم النحر وحدها، والجمار في بقية الأيام كل يوم ثلاث جمار، ومع ذلك جعل رمي الجمرة من أول النهار بل من قبل ذلك، وهذه الجمار في جميع الأيام من بعد الزوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد ابتداءها ولم يحدد انتهاءها. ثم أيضا نقول إن التحديد بالزوال كالتحديد بالأسباب، مثل تحديد وقت الصلاة، والأسباب ليست محلا للاجتهاد وليست محلا للنظر والقياس كأوقات الصلاة. ومن أين لنا يقين نثبت عليه أنه أمر واحد؟ وهذا لا شك أنه افتيات على صاحب الشرع، ولهذا أخذ جمهور علماء بهذا وقالوا إنه يجب الرمي أن يكون بعد الزوال، وهو قول جماهير أهل العلم. هنالك أقوال في بعض المذاهب جوز الرمي قبل الزوال، ومذهب الأحناف جوزوه في يوم الثالث عشر، هذا الذي جوزوه فيه. وذكر ابن قدامة رحمه الله أنهم جوزوه في يوم النحر الأول، لكن الذي أذكره وراجعت المسألة قديما لم يتيسر لي مراجعته مرة أخرى في هذا الدرس، لكن الذي أذكره أنني قد راجعت كتب الأحناف ووجدت أنهم نصوا على أن الرمي في اليوم الثالث عشر هو الذي يجوز قبل الزوال لا في اليوم الثاني عشر، وأن النقل الموجود في مطعم المغني أنه خلاف ما في كتبهم، وهم عللوا بتعليل يدل على هذا المعنى، لأنهم قالوا إن اليوم الثالث عشر يجوز تركه بالكلية، فإذا كان يجوز تركه بالكلية وينفر اليوم الثاني عشر بعدما يرمي، فلا أن يجوز الإتيان ببعضه أو الاقتصار على بعضه أو يخفف فيه من باب أولى، كأنهم ذكروا ذلك، لأنه يوم خفف فيه بتركه بالكلية فكأنه أمر مسنون وليس بواجب، بمعنى أنه يتركه وله أن يتركه، فإذا كان يجوز تركه بالكلية فجاز التخفيف فيه في جنس العمل الذي يحصل فيه وهو جواز الرمي قبل الزوال. لكن هذا تعليل في مقابلة النص وقياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار كما هو معلوم في كتب الأصول. فلهذا كان الأظهر والصواب هذا. ثم ولله الحمد مثل هذه الأيام تيسرت الأمور وصار الرمي متيسرا. ثم أيضا ما يدعى من الزحام حتى قبل السعة في وقت في مكان الرمي ما يدعى من الزحام في الحقيقة هو شيء يقع في وقت محدد وفي زمن محدد في اليوم الثاني عشر بعد الزوال إلى ما يقارب الساعة الثانية وقبل ذلك، لأن الناس يجتمعون فيدفع بعضهم بعضا فيشتد الزحام. أما بعد ذلك فإنه يخف، وخاصة بعد العصر. وأنا سألت في تلك السنوات كثيرا ممن يشرف على من الجنود والعسكر الذين في هذا المكان، قالوا إن الزحام لا يشتد إلا في هذه الفترة مقدار ساعة لا ربع إلى ساعة، أما قبل العصر يكون في زحام لكن زحام معتاد، وبعد العصر في جميع الأيام حتى في اليوم الثاني عشر. ولهذا من ينتظر فإنه لا يجد زحاما، وكونه يريد أن يتقدم حتى يزاحم هذا ليس عذرا له، وكونه يقول إنه قد حجز أو عنده موعد سفر هذا لا يجوز. ولهذا أنا قد قلت قديما إنه حينما يفتى بالرمي قبل الزوال فإن الناس سوف يرتبون أمورهم على السفر قريبا من العصر، ثم يأتي سائل منهم ويقول أنا مضطر للسفر لأنني حجزت أو موعد سفري عند العصر فأضطر إلى الرمي في الضحى، وهذا أمر لا يجوز، مع أنه لا يجوز أن يفعل ذلك، أنه هو الذي أوقع نفسه مثل ذلك. ثم إذا كان الرمي بعد قبل الزوال جائز متى يبتدئ؟ هل هو بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر؟ إن قيل بعد طلوع الشمس ما الدليل عليه؟ لأننا تركنا الوقت المحدد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، ونص الصحابة عليه، وأن قال تأخذوا عني مناسككم. ثم هل يجوز لنا إنه نحدده بطلوع الشمس الذي لم يأتي عليه دليل؟ هذا لا يجوز. إن كان هناك تحديد فليكن بزوال الشمس، هذا لا شك باطل بلا خلاف. إذن فليكن بعد طلوع الفجر. وعلى هذا يجوز الرمي في 24 ساعة، وعلى هذا يكون الناس من أراد الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي يوم الحادي عشر قبل طلوع الفجر يوم الثاني عشر بدقائق، ثم ينتظر دقائق فيرمي بعد الفجر اليوم الثاني عشر، وبهذا يحصل الزحام والضرر. وهذا قد يحصل حينما تتوارد الحملات في الداخل والخارج على ترتيب السفر في وقت الضحى يستعجلون، فعند يجتمع الناس فيقدمون إلى هذه الجمار إليها قبل الفجر فلا يعود مرة أخرى، يجعل رميه وقتا واحدا فيأتي قبل طلوع الفجر وقت يسير ثم يرمي لليوم الحادي عشر، ثم ينتظر بعض دقائق فيرمي مباشرة بعد طلوع الفجر لليوم الثاني عشر. وعلى هذا تعود ما أو يعود ما كان الناس يشتكيه من شدة جذعا بعد أن كان ثنيا، وقويا بعد أن كان ضعيفا، من جهة أن يزحم بعضهم بعضا. وكل ما كان في خلاف للسنة فلا شك أنه يحصل فيه مثل هذا. ثم مما يعلم أيضا أن السنة في مثل هذا في الحج جاءت فيه بالقول والفعل، لم تأتي فيه بالفعل، جاءت فيه بالقول والفعل. وهذا إذا كنا نستدل على وجوب الحج على وجوب الفعل على وجوب الشيء بفعله عليه الصلاة والسلام، فكيف بهذا النسك الذي توارد عليه القول والفعل؟ الفعل من فعله عليه الصلاة والسلام، والقول ممن؟ من قول الصحابة. قال كنا نتحين، وهذا حكاية عن جميعهم، وهذا من أقوى ما يكون من الاتفاق، فإذا زالت الشمس رمينا. ولهذا قال إذا رمى أمراؤك فرمي، يعني أنه ربما رأى بعض الناس يخالف، فإذا كان ترتب عليه خلاف أو نزاع فدفع رضي الله عنه المفسدة بالموافقة، دفع المفسدة بالموافقة. أما إذا كان في الأمر سعة فيجب على الإنسان أن يلتزم بالسنة، خاصة كما تقدم الأمر متيسر في السنة التي مضت، وفي هذه السنة بالله الحمد يكون أيسر بإذن الله لاتساع الرمي وتعدد طرقه والسعة فيه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني يكون كل خير مني وكرمه. آمين. ونكمل الدرس بعد الصلاة بإذن الله.